صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون نتابع في هذا الدرس شرح سورة الصف، حيث في الدروس السابقة بينا معنى افتتاحية هذه السورة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والمراد من التسبيح هنا أن يسبح الإنسان أو يقود هذه الأشياء في السماوات والأرض في مظاهرة تسبيحية لله. وتسبيح الإنسان لا يكون بمجرد لسان المقال سبحان الله سبحان الله إلى آخر الصيغ، وإنما يكون في النهاية بلسان الحال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وشرحنا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي. ثم وجدنا ذروة سنام التسبيح الذي هو بلسان الحال علمناه القتال في سبيل الله عز وجل. أنبأتنا بذلك الآية الرابعة من هذه السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتعرضنا لهذه المعاني فيما مضى. وقبل أن نبدأ شرح الآية الخامسة والتي تتعلق ببني إسرائيل وبرسولهم موسى عليه السلام، نود أن نعلق بعض الشيء على الآية الأول من هذه السورة. الجيش في الإسلام أيها الإخوة كله يقاتل في سبيل الله، لا في سبيل ترق من رتبة إلى رتبة. فليس في الجيش الإسلامي رتب، هناك أعمال تناط بكل رجل منهم ولكل مقام مقال، لكن ليس في الجيش الإسلامي رتب. هذا العملاق العسكري خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد الجيش ونصره الله دائما في كل معركة. فأراد الفاروق عمر رضي الله عنه ألا يفتن الناس في دينهم فعزل خالد، ولم يعزله كما يقول بعض البله لأنه كان على شاكلته في الشكل في الوجه إلى آخره وكان يغار منه، بل هو العملاق المبرأ رضي الله عنه عزله. ولما سأله الناس قال: لقد فتن الناس بخالد. وعلى كل المؤمنين أن يعلموا أن النصر من عند الله وليس هو من عند خالد أو غير خالد. علينا أن نرتب الأسباب، لكن النصر في البداية وفي النهاية من عند الله الواحد القهار. ولما عزل خالد في اليوم الثاني صار جنديا عاديا جدا في الجيش الإسلامي. أفإن عزلنا قائد جيش ما الآن في أحد البلاد المسمى بالإسلامية أفيقبل أن يكون جنديا في اليوم التالي؟ أبدا. إذن فالمقصود أن يكون القتال في سبيل الله هو أن يكون على شاكلة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ويعد لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره ومن الاعتبار الأسباب، ولكن يكون النية وتكون النية في سبيل الله عز وجل، لا تكون في سبيل عصبية أرض أو قوم أو قبيلة أو عائلة، وإنما هي في سبيل الله. الإنسان إن مات دون أهله فهو شهيد، وإن مات دون ماله فهو شهيد. لكن هذه الآية لا تتحدث عن هذه المعاني البسيطة، وإنما هي تتحدث عن ذروة سنام الإسلام. إن الله يحب الذين يقاتلون، جماعة الجيش الإسلامي، جيش الدولة الإسلامية، الذين يقاتلون في سبيل صفا. لا تقاتل جماعة جماعة. إن اعتبرنا في العراق وإيران الآن، إن اعتبرناهما من الجيوش الإسلامية، وأنا أشك في ذلك، إن اعتبرناهما فهم يتقاتلون مع بعضهم البعض. لا يقاتلون اليهود، لا يقاتلون إسرائيل إلى آخره، ولكنهم يقتتلون. وإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار إلى آخر الحديث، لأن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه. فالجيش الإسلامي هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما بينا في الدرس الماضي. هذا هو ذروة سنام الإسلام، أو هو ذروة سنام التسبيح لله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونضرب مثلا لهذا المعنى قبل أن ننتقل إلى الآية الخامسة. الأخ خليه توجع على اليمين شوي، قبل إلى اليمين قليلا يا أخي، بس فاكر. هذا المثل نأخذه من غزوة بدر، وهي الغزوة الشهيرة في الإسلام، غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي كانت بدايتها خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار ليلحقوا بالعير التي كانت تحت قيادة أبي سفيان، ثأرا مما فعلته قريش بهم. ولكنهم لم يجدوا العير، بل وجدوا النفير، وجدوا جيش أبي جهل وأبي لهب وجيش الكفار وجدوا. فتشاور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقال أبو بكر بالحرب بالقتال، وقال عمر بالقتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ما رأيكم أيها المسلمون. فعندئذ فهم الأنصار أن النبي يعنيهم صلى الله عليه وسلم. فقام سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله تعرض بنا إذن، يعني أنت تريد منا تأخذ رأينا؟ والذي نفسي بيده لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو وصل بلغت بنا إلى برك الغماد لبلغناه معك، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك غدا منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق سعد بن معاذ. كذلك قال المقداد، وهو أحد الفارسين الذين كان في غزوة بدر الكبرى، قال يا رسول الله إنا لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وتعددت الروايات في هذا المعنى عن المقداد بن عمرو فارس غزوة بدر. المهم أن سعدا ابن معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعل الله أن يريك منا غدا ما تقر به عينك. احفظوا هذه العبارة، سر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الله أن يريك بنا ما تقر به عينك. فما هي نهاية سعد هذا رضي الله عنه؟ سعد بن معاذ في بداية القتال، ولأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا البطل قائد الأنصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، عبارة قوية إلى أبعد الحدود، سمعها الرحمن من فوق عرشه فاختزناها له إلى أن جاءت منية سعد، وكانت قصة عجيبة تلك التي تحكي لنا كيف توفى الله عز وجل سعد بن معاذ رضي الله عنه. فنذكر قصة وفاته كما رواها الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه القصة أيها الإخوة الكرام لا نريد بها شيئا عاطفيا، وإنما نريد أن نبرز حب الرحمن عز وجل للمقاتلين في سبيل الله الذين يصدقون القول. فهذه الرواية كما يرويها الإمام أحمد تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: خرجت يوم الخندق، خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، قالت فسمعت وإيد الأرض وراء، يعني الأرض بالدب واحد جاي يمشي ورايا بدابة، فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، قالت فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة الدرع الواقي. قالت فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، أطراف سعد قد خرجت من درعه، الدرع يقي الصدر أساسا، فخرجت أطراف سعد من هذا الدرع. فأنا عائشة رضي الله عنها تقول فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت فمر وهو يرتجف ويقول بعضا من أبيات الشعر في نهايتها: ما أحسن الموت إذا حان الأجل. هذا في غزوة الخندق، خرج وهو قائد الأنصار، لم يجلس مكانه وأرسل الشباب، بل خرج بنفسه رضي الله عنه يقاتل في سبيل الله، وفرح بمقدم الموت عليه، لأن الجروح كانت تغطيه ولأن الدماء كانت تغطيه. لذا أم المؤمنين تخاف على أطراف سعد وهو ينشد هذه الأبيات. قالت رضي الله عنها: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وفيهم رجل عليه صبغة له، يعني مغفرة، شيء يغطي رأسه ويغطي وجهه. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة. هو يخشى على أم المؤمنين رضي الله عنها وعنه، يخشى عليها من هذا اليوم: إنك والله لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز، يعني قد يكون هذا الواقف متحيلا وجاء ليفعل بالمسلمين الأفاعيل. فما الذي تم بعد ذلك؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذن فدخلت فيها. إنك قد أكثرت منذ اليوم. من هو الذي قال ذلك؟ الرجل الذي عليه الصبغة. فرفع رجل الصبغة عن وجهه، فإذا طلحة ابن عبيد الله، فقال: يا عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت لهم المؤمنين: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له، يقول لسعد: خذها، يعني خذ هذه الضربة، خذ هذا السهم وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطع العرق، الوريد الذي يسير في العضد، أصاب ساعد سعد فقطع أكحله وهو عرق خطير. فقال فدعا الله عز وجل سعد، فقال بعد أن أصير بهذه الضربة، قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، أو حتى تقر عيني من بني قريظة. هذا سعد يدعو الله يقول له ما تموتنيش. سبحان الله، دعوة خطيرة جدا، ولكنه الواثق إلى أنه في أول القتال وفي أول غزوة بدر قال ما قد سمعتموه في بداية الدرس: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت: وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية، كان بينه وبينهم ولاء في الجاهلية قبل الإسلام. قالت فرقى كلامه، يعني الجرح الذي أصابه شفي والتأم، والدم امتنع عن النزيف وعن النزول فورا. هو دعا الله، قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فرقى كلامه أي جرحه، وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله المؤمنين القتال، لأنها غزوة الخندق، غزوة الخندق، واليهود معروفون بالخيانة، فنقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا المشركين من ناحيتهم إلى آخر ما تعلمون عن هذه الغزوة. أرسل الله الريح على المشركين فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بين بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لسه يستريح عليه الصلاة والسلام، فوضع السلاح وأمر بقبة من أدم من جلد فضربت يعني نصبت على سعد في المسجد ليمرض فيها رضي الله عنه. قالت فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار، يعني آثار الغبار، الذرات الدقيقة من الغبار، وإن على ثناياه لنقع الغبار. فقال أو قد وضعت السلاح، يعني يا محمد أو قد وضعت السلاح، والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أي لأمة الحرب، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية، وكان دحية تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام، أو جبريل كان يأتي في صورته. فقالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بني قريظة، فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبني قريظة، يعني استسلموا لرسول الله وانزلوا على حكمه. فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، إن نزلتم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نزلتم على حكمه فهو الذبح، إن نزلتم على حكمه فهو الذبح. فعندئذ طلبت بنو قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ. أين كان سعد في هذه اللحظة؟ كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت القبة قد ضربت عليه ليمرض في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف، كما يقولون بردعة، يعني حاجة تسنده، إكاف من ليف، وقد حمل عليه وحث به قومه، فقالوا يا أبا عمرو، بسندوه لأنه مصاب، وإن كان قد التأم جرحه لكنه لا يزال يعاني من الأسقام، فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك، يعني بنو قريظة حلفاؤك ومواليك، يعني خلي بالك، وأهل النكاية ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شيئا، ولا كأنه سمع شيئا، إنه دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه في ماذا؟ في بني قريظة، فلا يرجع إلى ذويه شيئا، ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أن لي أو قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم، إنه سر سرورا كبيرا إذ حكمه الله في بني قريظة، سبحان من بيده الأمر من قبل ومن بعد. قال أبو سعيد فلما طلع، أي سعد، على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، هو لم يقل قوموا لسيدكم أبدا، بل قال قوموا إلى سيدكم، وللحديث بقية في هذا الموضوع، لكن لا نريده الآن، نريد قصة وفاة سعد. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احكم فيهم يا سعد، قال سعد فإني أحكم يا رسول الله أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله عز وجل وحكم رسوله يا سعد، هذا إلهام من الله. قالت ثم دعا سعد بعد أن قرت عينه في بني قريظة، ثم دعا، فما هو دعاؤه؟ قال اللهم، يدعو رب العالمين عز وجل، اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، كانت هذه الدعوة بعد غزوة الخندق، فأبقني لها، كان في حرب متبقية من قريش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأبقني لهذه الحرب، لهذا القتال، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت أم المؤمنين عائشة فانفجر كلمه، عاد الجرح إلى الانفجار من جديد. سبحان الله، يدعو الله لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة فيستجيب الله له. ثم يدعو الله يقول له إذا كان فاضل حرب من قريش خليني له، وإن كنت قد قضيتها وأنهيت الحرب بين قريش وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاقبضني إليك. عندئذ انفجر كلمه استعدادا للموت. هل تدرون لما كل هذا؟ يقول رب العالمين لا تمتني، ثم يقول الآن أمتني. سبحان الله، ويفعل الله له ما يطلب أمام الجميع. فانفجر كلمه وكان قد برئ أو برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرف، يدوب خدش بسيط جدا مكان الجرح، ولكنه عاد فانفجر هو نفسه نفس هذا الجرح ليموت سعد شهيدا في سبيل الله عز وجل. ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. الموقف كان عاطفيا إلى أبعد الحدود. سعد دعا ربه أن يميته إن كانت الحرب قد انتهت، فانفجر كلمه إذن الحرب قد انتهت. إذن بشر الله نبيه وأصحابه كلهم بهذه البشرى أن حرب قريش قد انتهت مع النبي على لسان من؟ على لسان سعد رضي الله عنه. ولذلك حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت عائشة فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر من ارتفاع بكائهما، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة قلت أي أماه، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا الموقف؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، لأنه يعلم أن مصيرهم الجنة، فكانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. إذا وجد شيئا يتأثر به فإنما يأخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. هذه القصة رويناها لكم لأمر عجيب. هذا سعد كبير في السن، قائد الأنصار، يقاتل بنفسه، وكانت له بنات وبنات، ومع ذلك لم يخش عليهن شيئا وخرج يقاتل في سبيل الله. قارنوا بين سعد وبينكم الآن، ستنطبق عليكم كل النذير وكل الآيات التي جاءت تهدد، كما سنرى إن شاء الله فيما بعد وقدر في آية سورة التوبة في الآية 24، وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود شرحا لهذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. واحد يشتري سيارة وما يشتريهاش، مزنوق في مال، بيأخذ سيارة ولا يأخذها ثم يبيعها لنفس التاجر، والسيارة لم تتحرك فحدث ربا بشكل معين كفعل اليهود تماما. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع الرفاهية والتمتع والمتعة بإنتاج المصانع وإنتاج الأرض إلى آخره، وتركتم الجهاد رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أبدا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث هو الذي يحدث الآن، ولنا في الجهاد كلام طويل في آخر سورة الصف هذه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. من أراد أن يعلم مدى حب الله للمقاتلين عليه أن يذكر قصة سعد هذه. وجاء في الحديث الصحيح أن العرش، ولقد علمنا شيئا عن الأخبار التي جاءت عن العرش، هو غيب ولا نعلم شيئا عنه إلا ما جاء في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد. هذا سعد بن معاذ، لماذا؟ لأنه في البداية قال يا رسول الله والذي نفسي بيده لو كنت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا إلى برك الغماد لبلغناه معك، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك بنا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وصدق سعد في قوله لانه فعل ما قال. اما الذين يقولون ما لا يفعلون فانا لله وانا اليه راجعون. هذا تعليق اردت ان اثبته هنا لنعلم خطورة القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله له قوانين وله قوانين وله ابعاد. عندئذ ننتقل الى الآية التالية الخامسة من سورة الصف. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تتحدث عن بني اسرائيل وتتحدث عن شيء عجيب. انظروا في اول آية التسبيح لله، الثانية والثالثة والرابعة بينت لنا ان التسبيح المراد في الاصل هو بلسان الحال، ان تلتزم بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وذروة سنامها القتال في سبيل الله، ذروة سنام الاسلام القتال في سبيل الله. فما الذي فعلته بنو اسرائيل مع موسى عليه السلام؟ ايه العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات التي سبقتها؟ انه القتال ايضا، انه القتال ايضا. هل قاتلت بنو اسرائيل في سبيل الله؟ هل طالبهم موسى عليه السلام بذلك ان يقاتلوا في سبيل الله؟ وهو يقول يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هو اذى موسى؟ في سورة الاحزاب في اواخرها يقول الحق عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نبدأ هذا الموضوع وسيطول فيه الحديث، لان بني اسرائيل قصتهم احتلت اكبر مكان في كتاب الله. لماذا؟ كما تعلمون من اسرائيل الان اللي حاصل دلوقتي في اسرائيل يبين لنا بعض العلة في هذه المساحة الضخمة من كتاب الله التي تتحدث عن بني اسرائيل. هم اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. روى البخاري عن ابي هريرة في احاديث او قصص الانبياء في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه ان موسى كان حييا ستيرا، عنده حياء شديد عليه السلام. موسى كان حييا ستيرا فكان لا يضر جلده للناس ابدا من الحياء الشديد لديه. فقالت بنو اسرائيل سبحان الله يقولون ذلك عن من؟ عن موسى، عن رسولهم، عن كريم الله، عن الذي فعل لهم كذا وكذا وكذا، كما سنبين تفصيلا من نعم الله التي كانت على يد موسى عليه السلام. قالوا انه ما يستتر او ما يستر جلده الا لشيء فيه كبرص او قدرة، قدرة يعني انتفاخ في الخصية، عيب داخلي لا يراه الناس، او آفة الى اخره. فعندئذ اراد الحق عز وجل ان يبرئ موسى عليه السلام. فما الذي كان ايها الاخوة لتبرئة موسى عليه السلام؟ لما كان وحده عليه السلام خلع ملابسه ليغتسل، ووضع ملابسه وعصاه على الحجر لانه كان وحده وكان حييا جدا كما علمنا. ولما اغتسل خرج الى الحجر كاحسن ما يكون خلق الله عز وجل، خرج الى الحجر فجرى الحجر الى ملأ من بني اسرائيل، وموسى يجري حييا لاقصى الدرجات ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، هو حيي الى حد بعيد، ولم يستطع ان يلحق بالحجر الى ان رآه الملأ من بني اسرائيل كاحسن ما خلق الله عز وجل. هم اذوا موسى بذلك فبرأه الله رغم ان في موسى لو طلب من موسى ذلك كان لا يستطيع ان يفعل، كيف يفعل ذلك؟ ولكن سنحشر جميعا عريانين. فلا تستغربوا هذه الرواية انها في صحيح البخاري. فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. لقد اذوا موسى بانواع وانواع من الايذاء. ايها الاخوة الكرام نستكمل ما بدأنا في الخطبة الثانية وفي درس ما بعد الصلاة. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروا الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن بني إسرائيل لا بد أن نأخذ بعضا كلهم، كما تعلمون من قصة يوسف، دخلوا كلهم جميعا في مصر وفي عصر الهكسوس وليس في عصر الفراعنة. كان الفراعنة قبل عصر يوسف وكانوا بعد عصر يوسف، أما في عصر يوسف فكان عصر الهكسوس، فكانوا في دين الملك، الملك لم يكن فرعون. وهذه إحدى معجزات القرآن الكريم، لقد قالوا إن القرآن يقول في دين الملك ويذكر الملك كثيرا في سورة يوسف، وكانوا فراعنة، فلما اكتشف حجر رشيد تبين أنه في هذه الفترة بالفعل كانت القيادة هنا للهكسوس التي غلبت الفراعنة وكانت قد طردت الفراعنة في أقاصي الصعيد. فهذا إحدى معجزات الكتاب المجيد في عصر الملك. المهم في النهاية استمر بنو إسرائيل في مصر هنا يسومونهم الملوك والفراعنة سوء العذاب ويستعبدونهم، لدرجة أنهم أخذوا على الذلة والهوان، وأخذوا على عبادة المعبودين، وأخذوا على عبادة الدرهم والدينار. من ذلهم في مصر هنا كانت أخلاقهم، ما الذي كان يفعل بهم فرعون؟ كان يستعملهم في ماذا؟ في نقل الحجارة الضخمة من النيل إلى الهرم، وعلى قفاه دب امشي وشيل، اذلال عجيب لبني اسرائيل واستعباد رهيب. ثم ان فرعون كما تعلمون من القصة يقتل ابنائهم، انظر كيف يقتل ابنك امام عينيك وتؤخذ بنتك امام عينيك لتكون خادمة فراش للفراعنة وملائهم، وانظر الى امرأتك ايضا ويتؤخذ خادمة فراش، من يستطيع ان يتحمل هذا؟ كان كل ذلك يحدث لبني اسرائيل، ذل واستعباد شديد. من الذي حررهم؟ انه موسى عليه السلام. من الذي فك إسارهم؟ انه موسى عليه السلام. ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. القصة طويلة جدا ايها الاخوة الكرام، نستكمل جزءا منها بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله، يتوجه الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن توحد صفوف المسلمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم وحد صفوفهم في مجابهة أعدائك أعداء الدين. اللهم وحد صفوفهم وقوهم وشد من أذرهم في مجابهة اليهود. اللهم صد للمسلمين في الأرض المحتلة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم شد أذرهم وقوهم وارزقهم وارحمهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرج اليهود من دائرة حلمك واسلبهم هذا الامهال برحمتك بالموحدين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حياتنا وخلقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ابسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى الموحدين، اللهم اشف مرضى الموحدين، اللهم اصلح ذرية الموحدين، اللهم اقض دين الموحدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل ما بدأناه في شرح الآية الخامسة من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أولا أذكركم بحفظ هذه السورة، يعني اليوم ثاني مرة نقرأ هذه السورة، أذكركم بحفظها، فرصة للي مش حافظين إلا قل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله الفتح، حتى مش محصلين الأولاد اللي في الحضانة، فرصة يحفظ هذه السورة بمعانيها، المعاني تشرح وتقرأ في الصلاة، ففرصة للحفظ، فرصة لحفظ هذه السورة. رأينا أن بني إسرائيل كانوا في مصر هنا يعذبون، يذلون، ويهانون، ويسامون أنواع العذاب والعياذ بالله. من الذي حررهم وأطلق إسارهم؟ إنه موسى عليه السلام. في عز المعمعة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، ماذا قالت بنو إسرائيل؟ أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لأن موسى عليه السلام قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا قاله موسى عليه السلام بعد أن قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وقال فرعون ذلك بعد أن نبأه قومه، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى؟ قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا. استعان بالله ثم الصبر. تقتير الأبناء واستحياء النساء كخادمات فراش، هذا بعض منه يحدث الآن ولكن بصورة معكوسة للمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من الذي يفعل هذا؟ سلالة بني إسرائيل الأحياء الآن يفعلون بالمسلمين ما كان يحدث لهم هنا، هم الآن يفعلون وأشد منه، وكانهم يريدون أن يسأروا من فرعون في من؟ في المسلمين في أي مكان. في حرب 67 لما غلبونا، وكما تعلمون القصة، قاموا بالمظاهرات يقولون: محمد مات عليه الصلاة والسلام. لسه دلوقتي قايمين فاكرين يقولوا ايه؟ محمد مات. حقد عجيب وحسد بغير حدود من اليهود لهذا الدين. فعندما وجد موسى عليه السلام ان فرعون عازم على ذلك، سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ماذا قال؟ قال: استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة بالله والصبر في الشدائد دايما، مفيش اسباب لكن في الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله مفيش اسباب قدام منك، هم عندهم القوة، عندهم الاسلحة، عندهم الاموال، عندهم السلطة، عندهم القوانين، والمسلمون مستضعفون. ومع ذلك الآية هنا كان يقولها موسى عليه السلام لقومه فلم يقبلوها، اما على الموحدين ان يقبلوها. قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة في النهاية لمن؟ للمتقين. هو أورثها فرعون وملأه السلطة والتحكم في الناس لحكمة يراها العزيز الحكيم عز وجل، لهم: إن الأرض لله اصبر، والعاقبة في النهاية لمن؟ للمتقين. موسى في عز المعمعة مع فرعون من أجل بني إسرائيل، وهم يقابلونه بالإيذاء، فيقولون له: تعالى عملت إيه يا موسى؟ نكنا شفنا خير منك، نكنا شفنا منك حاجة، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لا إله إلا الله. شوف الأذى الذي ناله موسى، كل أنواع الأذى ناله كلم الله موسى عليه السلام، وكان قويا عليهم ومع ذلك نال كل أنواع الأذى منهم، فما بالكم منا نحن. ومعاهدة كامب ديفيد اللي فاكرين اليهود يوفون بالمواثيق وبالعهود، هذا كلم الله موسى يؤذونه. فلما هذه الآية في هذه السورة من سورة الصف إن لها معنى بغير حدود، لابد أن ننتبه له، وسيكتمل بنهاية شرح الآية إن شاء الله تعالى وقدر. أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني تعبنا قبل ما تيجي وبعد ما جئت برضو تعبانين متبادلين قبلك وبعدك، يعني انت فاكر نفسك حاجة؟ انت فاكر نفسك عملت لنا حاجة ولا ناوي تعمل حاجة؟ ما احنا متبادلين من زمان ودلوقتي، يعني كأن موسى ليس له اي قيمة مع كل هذا المجهود الذي بذله في سبيلهم. أذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك، هو يتمنى على الله ان يهلك ايه؟ عدوكم ويستخلفكم في الارض، اللي انتوا عاملينه دلوقتي كده يستخلفكم في الارض مكانه فينظر كيف تعملون. شوفكم هتعملوا ايه لما تبقوا انتوا عندكم السلطة وانتوا الممكنين في الارض، وتبقوا انتوا اللي تالفوا الارض، ربنا سبحانه وتعالى ينظر كيف تعملون، هشوف ساعتها هتعملوا ايه. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهنا في هذه الايه لما اذوه بهذه العبارة الارض لله قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وبعد ذلك ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فاذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه وان تصوم سيئة يطير بموسى ومن معه، الا انما طائرهم بتشاؤم يعني من موسى، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما تأتينا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، الى اخر الايات من سورة الاعراف. سورة الاعراف من السور اللي فيها قصة كبير جدا من ذكر بني اسرائيل، من اول آية 102 على ما اذكر او 103 لغاية 170 او 171 كلها تتحدث عن قصة بني اسرائيل، قصة مجملة قصة اجمالية. فاللي عاوز ياخد الاطار بتاع سور قصة بني اسرائيل في القرآن علي ان يقرأ سورة الاعراف. فالايات اللي قلناها دلوقتي جزء من هذه الايات، موسى في عز المعمعة دفاعا عن بني اسرائيل، هم قالوا انت كنت عدلتنا ايه يعني، تاني كنت نفعتنا بايه؟ اذا هم يؤذون موسى عليه السلام باستمرار. وبعد ذلك حررهم الكريم عليه السلام وسار بهم الى ان جاوز الله عز وجل بهم البحر، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، عاكف عنده ايه؟ عكوف، واخد بالك؟ زي اعتكاف على ايه؟ على اصنام لهم، ويقال انها كانت على شكل البقر الوثنية بتاعتهم العضول على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، حاجة تؤلهها قلوبنا، لسه اقدامهم مبلولة بالمية اللي من البحر، هم معديين لسه يدوب اقدامهم يعني فيها عوالق من ارض البحر اللي عبروه، المعجزة الضخمة. وايه؟ قرت اعينهم او اقر الله اعينهم باغراق فرعون واله امامهم وهم ينظرون، يعني اهلك عدوهم امامهم، المفروض يعني يسجدون لله سجدة بغير نهاية. وبعد ذلك لسه يدوب المية بأقل، هم اشباه الانعام والحمير والخنازير والأم خلق الله واخبث خلق الله. شوف كل النعم دي، احنا فاهمين بقى ان احنا عملنا معهم معاهدة حيصونوها، هذه معاهدة مع رب العالمين عز وجل، ومع ذلك لم يصونوه. وايه؟ اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال انكم قوم تجهلون. شوف الاذى الذين سببوه لموسى، واحد بقى يفتكر ان الاذى ده يعني قطع ايده او رجله، لا يا اخي، قطع اليد او الرجل او جرح التعوير الى اخره ده يعتبر ضر، اما الاذى فهو المكروه اليسير او الضر الخفيف، لن يضركم الا اذى. وبعدين ايه؟ من كان بأذى او كان بأذى من رأسه، يعني مكروه يسير، اماطة الاذى عن الطريق صدقة، وهكذا دايما استعد النفس، حاجة اللي تضايقك ده اسمها ايه؟ اذى، مش معاش ضر. فعدوك مش هيضرك الا اذى، لن يضركم الا اذى. هنا هما اذوا موسى لكن ما ضرهوش، ولكنهم اذوه. فهو مر بهم البحر، قال اجعلنا الها كما لهم اله، قال انكم قوم تجهلون. ان هؤلاء اللي بيعكفوا على الاصنام دول متبر منهم فيه، اللي هو فيه ده هيتدمر كله، وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها، هو فضلكم على العالمين، ده هو اغير الله اشوف لكم اله تؤلهه قلوبكم، سبحان الله العظيم، تتأله قلوبكم له سبحان الله، اغير الله ابغيكم الها هو فضلكم على العالمين، واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ومع ذلك ذهب موسى الى ميقات ربه. وكما تعلمون القصة، قصة مسلسلة في سورة الأعراف. ما الذي حدث أثناء غيابه عنهم؟ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إيه اللي تم بعد هذا؟ ما الذي تم؟ عبدوا العجلة، كما تعلمون قصة العجل، العجل اللي هو له إيه؟ خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، شوف الرحمة قبل المغفرة، هنا بقى دايما المغفرة قبل الرحمة، إنما هنا الرحمة قبل المغفرة، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لأن الشرك بالله، لأن مغفرة إيه؟ مغفرة الشرك ده عايزة رحمة تمهيد للمغفرة، وبعدين يبقى في رحمة تاني بقى إذا كان هدخلهم الجنة وإلى آخره. سبحان الله. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، شوف الغم اللي كان موسى عايشه، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، اعجلتم امر ربكم، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، قال ابن امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. تتعمل فيا كده ليه؟ وفي الصورة تانية اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. اذا هذا السياق اللي انا بحكيه، شوفوا مدى المعاناة التي كان يعانيها موسى عليه السلام. شوف بيعمل لهم ايه، ورايح يجيب لهم التوراة بعد ما عدوا من البحر، انشق البحر كده وحطمت قوانين المياه، قوانين الاستطراق، واصبح الماء واقفا على صفين على جانبين، كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم بقيادة موسى عليه السلام. ومع ذلك بيعملوا في موسى البهدلة دي كلها، اذى شديد جدا يعني. وطبعا تعجبون من ذكر التفصيلات لتعلموا كيف أوذي موسى من أفعالهم، مش بس مجرد الحجر والقصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم، بل موسى تعرض لإيذاء شديد من بني إسرائيل لما أخذ برأس أخيه يجره إليه، قلوا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن ما هو المقصود هنا؟ أن موسى كان منفعلا للغاية، أشد هذا الانفعال أن يلقي الإيه؟ الألواح. يلقي الألواح يعني يلقي الألواح، الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ومع ذلك يرميها على الأرض، يرمي التوراة على الأرض لأنه غضب شديد جدا. لماذا؟ لأنهم عبدوا العجلة من دون الله. انظر كيف أوذي موسى عليه السلام. يبقى إذن هو أوذي أذى شديدا، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لسه عكاية وقد تعلمون وأني رسول الله إليكم، وإن فلما زاغوا، كل ده لسه المعاني، احنا لسه في البداية نقدم لمعنى هذه الآية، ولسه لم نربط قوي ما بين الآية وما بين السياق في سورة الصف. ستعلمون أنه القتال، إن شاء الله تجهزوا لنا اللي هيقولنا الأسبوع المقبل بإذن الله من الآية 20 للآية 26 من سورة المائدة، تحفظوا الآيات دي، إن هي دي اللي بتشرح هذه الآية، من الآية 20 للآية 26 من سورة المائدة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم دخول الأرض المقدسة، الجهاد هيأمرهم بالقتال، أدي جاء ذكر القتال أهو، هيقول لهم إيه؟ ادخول الأرض المقدسة، القتال بقى بالتفصيلات، وهنشوف موقف اليهود إيه؟ للأسف المسلمين اليوم بيعملوا اللي حذروا موسى، الذي حذر قومه منه المسلمون اليوم يفعلونه، ومن المصلون والصائمون. يجي عند القتال او عند الفلوس يقول لك ما انا مش قادر، انا مش قادر، مش قادر ايه؟ طب مش قادر بالفلوس؟ ها؟ باموالكم وانفسكم. سبحان الله. اللي حصل في القصه ده ايه؟ بيحصل انا في المسلمين.
ولسه اقول لك ليه ربنا سيبنا، ليه نصلت عليه اليهود، ليه بيذلنا، مش عارف لسه ليه بيذلك. اقرأ هذه الآيات من 20 إلى 26 من سورة المائدة، لأن هي دي اللي تبين ارتباط الآية بموضوع القتال الذي جاءت به سورة الصف. ولأنكم سورة الصف من أوائل السور إن لم تكن الأولى التي تحدثت عن القتال، يعني إن أردت أول مرحلة من مراحل القتال عليك أن تقرأ سورة الصف. إنما سورة التوبة بقى من أواخر السور إن لم تكن الأخيرة التي ذكر فيها القتال بالتفصيل بقى بعد المراحل المتطورة. فما يجيش واحد ياخد قانون كده من سورة الصف وقال لا خذ القانون من آخره وفق المراحل التي قاتل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى أوذي أذى شديد، هذا العجل، وعارفين أنتم قصة العجل. وبعد ذلك بعد حكاية العجل دي عمل إيه؟ جاءهم بالتوراة في نسخته هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. من اللي يرحم؟ اللي بيرهب مين؟ يرهب الله عز وجل. كل ما تخاف رب العالمين كل ما ترحم. شوف نسخته هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ايه اللي حصل بعد كده؟ سيدنا موسى عليه السلام لما امرهم بالدخول في الارض المقدسة بالقتال ما رضيوش، زي التفصيلات ما هتيجي في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وقدر، ما رضيوش وقالوه في آية سورة المائدة. حصل لهم بعد كده قد ايه؟ 40 سنة في التيه، تاهوا 40 سنة. بالليل هوب يلاقي نفسه المغرب عند الحتة اللي بدأ منها، وهو عايز يعود فين؟ يجي مصر هنا، يرجع القاهرة هنا، عايز يعود هنا القاهرة، عايز يرجع مصر هنا، لان بقى فرعون مات وبتاعه، لك ارجع انا بقى استمتع بقى واخد ورث الارض. طب قاتل اول في سبيل الله، التزم جاهد في سبيل الله عشان تاخد، خلي عندك شوية نظر. ومع ذلك لم يرضوا بهذا الجهاد، فحرم الله عز وجل عليهم هذه الارض المقدسة كم سنة؟ 40 سنة يتيهون في الارض، 40 سنة يأكلوا منين وشربوا منين؟ لا فيه ضرع، لا فيه ضرع، ده تيهين الصبح يقول النهاردة هنوصل، يجوا بالليل يلاقي نفسهم في نفس المكان اللي بدأوا منه الصبح، يجوا بالصبح يلاقي نفس المكان اللي انتهوا منه بالليل، يسيروا تعب تعب ونوم تعب ونوم. قال الشمس ألم تحرقهم، وسيناء واسعة وبها حر شديد، وظللنا عليهم الايه؟ الغمام. ادي او شوف برغم تعالى انه يعاقبهم لانهم لم يجاهدوا، ومع ذلك برضه لعلهم يتوبون ولعلهم يتذكرون. يبقى ظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى. المن ده مش بس العسل، يعني هو اقرب معنى له العسل، ولكن كل ما يمن به الحق عز وجل على عباده من الرزق اللي كان عندهم في ايه؟ في هذا الجبل اللي ما فيهوش اصلا مأكولات، ولكن من رحمة رب العالمين عز وجل من عليهم بشتى المأكولات، المن والسلوى. وان اخذناه بمعنى العسل والسلوى بمعنى السمان، يبقى العسل والايه؟ العسل واللحوم. فضل خمس زي ما استعجلوش، العسل واللحوم يعني. لا ومع ذلك قالوا ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. شوف الانزحة، شوف الانزحة، شوف العد الذليل اللي كان بيضرب على افاه، وخد الدب امشي شيل الحجر من النيل اللي اهو لغاية الهرم وعلى افاه ودب، وعبد ذليل وبتبهد. لما راح بقى لقى راجل طيب، لقى موسى عليه السلام ويدعو الله ومنزل المن والسلوى ويعمل له ويجيب له غمام يظلل عليه وفرق بيهم البحر. ايه كل ده؟ وانجيناه ونجاهم من آل فرعون واغرق آل فرعون امامهم كل هذا. يوم يقول له ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. احنا النظام اللي تعملونه ده كل يوم مش نافع، يعني السمان والعسل والباقي المن كل ده مش عاجب، النظام ده مش عاجب، مش طعام واحد يعني، نوع واحد، هو من وسلوى بنوع واحد ازاي؟ لا نظام واحد يعني، واللي وتيره واحده كده. الله، ايه اللي نصف؟ فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم عايزين مش اللحمه والعسل ولا ده، عايزين ايه يعني؟ ايه القط والبصل والعدس، الفول البقله والفول والكشري والطعميه، هم دول، هم دول عايزين يحرش يعني، مش عاجبه اللحم، لا اله الا الله، مش عاجبه. وربنا اختار له ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز الحاجات اللي تخليك غازات ال 24 وتعبان ومش عارف تحافظ على وضوءك ولا حتى تصلي السنه، ودي حاجات الخير اللي جايبها لك دي فيها شفاء وفيها علاج. هتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لو هم عايزين بقى ايه؟ عايز يحرش الماء. لو ايه؟ يا موسى اسمع، يا موسى ادعو لنا ربك ده، اقول له جيب لنا عبد ذليل كان بيتضرب على قفاه، لما بيتحرر بيبقى دم ورخم قوي. اي عبد ذليل اي عبد كان مزول لما بيتحرر بقى عايز يلبس البيجامه زي الفلاحين عندنا. هو ما كانوش عبيد لكن كانوا ايه بيشتغلوا كويس جدا في الارض ويسرحوا بالبهائم وربنا بديهم خير كبير قوي، والجاموس والبان كان بيجيب لبن ايه كله خير.